السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. أيها الأخيار، هذه الأيام كما تعلمون هي خير أيام الدنيا، وأفضل وأعظم ما يعمل في هذه الأيام هو حج بيت الله الحرام. أيها الأخيار، لو لم يكن في حج بيت الله إلا قول نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقوله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، لكان كافيا أن الإنسان يسعى للتقرب إلى الله بهذا الحج. وكيف وقد ذكر الله عز وجل أن في الحج منافع وفضائل كثيرة ذكرها ربنا عز وجل في جملة من كتابه الكريم. يقول سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم، منافع نكرة. ما هي هذه المنافع؟ قال العلماء منافع في الدنيا، منافع في الآخرة، منافع في الدين، منافع للشخص الفرد الإنسان، منافع للأمة الإسلامية، بل منافع للعالم أجمع. العالم كله يستفيد من حج بيت الله الحرام. كيف ذاك؟ قال العلماء في قول ربنا عز وجل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قالوا أن البشرية لو لم تحج إلى بيت الله لأهلك الناس جميعا، لأهلك الله الناس جميعا، لأنهم ما حجوا بيت الله عز وجل. فحج بيت الله أمان للناس. كيف وفي الحج أعظم مقصد مقاصد الشريعة، أعظم مقصد وأعظم توجه وأجل وأنزه وأكرم ما يريده الشرع هو توحيد الله عز وجل. توحيد الله يتحقق بالحج، في كل موقف من مواقف الحج توحيد لله عز وجل، في كل منسك من مناسك الحج توحيد لله عز وجل، وفيه براءة من الشرك. أضف إلى هذا الاقتداء والتأسي بنبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عندما ينظر الإنسان إلى الحجاج وهم يلبون على اختلاف ألسنتهم، على اختلاف ألوانهم، على اختلاف أوطانهم، على اختلاف جنسياتهم، على اختلاف لغاتهم، الجميع يتفق في كلمة واحدة يرددها الإفريقي، نفس الكلمة، والكلمة بحروفها ومعانيها يرددها الأوروبي المسلم والأمريكي المسلم والآسيوي المسلم، وكل إنسان حج هذا البيت يردد هذه الكلمة، يرددونها بلسان عربي كما قال مبين. هذه الكلمة هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ما تقال إلا بهذه اللغة، وما تقال إلا بهذا اللسان، وما تقال إلا بهذه الطريقة، ليس لها طريقة إلا هذه. قالوا لأن الإنسان إذا لبى الكون كله يلبي معه، إذا قلت لبيك اللهم لبيك لبى الكون كله معك، من حجر، من شجر، من مدر. وصدق نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث في سنن الترمذي، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وما عن شماله من شجر وحجر ومدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. تأمل الحجاج وهم يلبون، تأمل الحجاج وهم قادمون إلى هذا البيت الحرام، برا بحرا جوا الكل يلبي، الكل يهلل، الكل يحمد، الكل يكبر، فيملؤون الكون بالتكبير والتحميد والتهليل وذكر الله عز وجل. أيها الأخيار، في هذه التلبية مغزى عظيم وأمر عظيم جدا ينبغي أن يكون في قلب المسلمين في هذا الوقت بالذات، ألا وهو أن هذه الأمة مهما بلغت من ضعف، مهما كاد لها أعداؤها، مهما كان فيها الله يجزي خير الأمة هذه مهما بلغت من كيد الأعداء ومهما بلغت من الضعف إلا أنها أمة واحدة، دينها واحد، ربها واحد، نبيها صلى الله عليه وسلم واحد، دستورها واحد، كل واحد فيهم يجب عليه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كل واحد فيه يجب كل واحد منهم يجب أن يحب لأخاه النصرة والعزة كما يحبها لنفسه. هذه بعض منافع الحج. ومن منافع الحج أيها الأخيار كما قال العلماء أن فيه دروس يربي المسلم على أمر مهم جدا، وهو قضية التأسي والانقياد، الانقياد لله عز وجل. أمرك أن تقبل حجرا تقبل حجر، أملك أن ترمي حصا ترمي الحصى، أملك أن تتجرد من ثيابك تتجرد من ثيابك، أمرك أن تقول كذا تقول كذا. فقمة الانقياد وقمة الطاعة وقمة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه يقبل الحجر الأسود، والحديث في صحيح البخاري ومسلم، قل والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لماذا فعل عمر هذا ولماذا يقبل الحجر الأسود؟ لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل، التأسي والاتباع بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحج يعلمنا أيها الأخيار على أمر مهم جدا وقضية مهمة جدا، وهي قضية النظام الالتزام، أننا أمة منظمة، أمنا كل أعمالنا فيها نظام عجيب وفيها التزام عجيب. التزام، تأمل، نطوف بالبيت 7 أشواط، نسعى بين الصفا والمروة ب7 أشواط، البداية معلومة، النهاية معلومة، العدد معلوم، سبحان الله. الوقوف بعرفة، مكان محدد، زمان محدد، أقوال وأفعال لا بد الحاج يأتي بها. ما هذا الالتزام؟ رمي الجمار، وقت محدد، مكان محدد، بأعداد محددة، لا يزيد على الإنسان ولا ينقص عن الإنسان، التزام. ليس هذا فقط في الحج، ليس فقط في الحج نلتزم ونكون أصحاب نظام، لا، في كل عباداتنا فيها نظام، كل عباداتنا فيها التزام. الصلاة، ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ هل يستطيع إنسان أن يصلي قبل الوقت؟ من يستطيع أن يصلي المغرب الآن؟ لا يقبل منه، ولو أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر يأثم الإنسان. صلاة الجماعة، كلنا خلف إمام واحد، لا نكبر حتى يكبر، لا نركع حتى يركع، لا نسجد حتى يسجد. حتى في الانصراف وهو التوجه إلى المأمومين لا يتم إلا بعد أن ينصرف الإمام. لا، من السنة ألا يقوم أحد من المؤمنين ينصرف من المسجد حتى ينصرف الإمام. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني في الركوع ولا في السجود ولا في القيام ولا في القعود ولا في الانصراف. الانصراف ليس معنى السلام، لا، الانصراف عندما يكون متوجه إلى القبلة الإمام بعد أن يستغفر، فإذا اتجه إلى المؤمنين كأنه إذن للانصراف. هذا النظام، نتعلم هذا النظام في الحج. فقال بعض أهل العلم كلام عجيب، يقول: هذا النظام ليس فقط في الأفعال، حتى في الكلمات، حتى يعتاد الإنسان يكون منظما في كلماته كما كان صلى الله عليه وسلم منظما في كلماته. تقول أمنا عائشة: كان العاد يعد كلمات النبي صلى الله عليه وسلم حين يتكلم، من دقة نظامه ودقة التزامه بأن يكون كلامه منظما صلى الله عليه وسلم. أيضا من منافع الحج التي يحتاجها الناس أن الحج سبب لمغفرة الذنوب. هل يوجد إنسان لا يذنب؟ وهل يوجد إنسان لا يخطئ؟ لا. والدليل: كلكم خطاء، قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاء، ولكن إيش؟ خير الخطائين التوابون. فالحج يكفر الله به الذنوب. عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أراد أن يسلم قال: يا رسول الله أبسط يدك وبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقبض عمرو يده، قال النبي: اللهم صل وسلم عليه، ما لك يا عمرو؟ قال: يا رسول الله أحب أن أشترط. قال: ماذا تشترط يا عمرو؟ قال أشترط يا رسول الله أن يغفر لي ذنبي، تغفر لي ذنوبي، وقف مواقف ضد الإسلام ندم عليها، يريد أن تكفر، فما يريد أن يدخل في الإسلام إلا بعد أن تكفر. قال أريد أن أشترط يا رسول الله، تشترط ماذا يا عمرو؟ أن تغفر لي ذنوبي. قال النبي اللهم صل وسلم عليه: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الجهاد يهدم ما كان قبله، وأن الحج وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. الشاهد: الحج يهدم ما كان قبله. من منافع الحج أيها الأخيار أنه قد يساعد الإنسان على أن يبر والديه وأن يصل رحمه. بالحج أبر والدي، نعم. بالحج أصل قرابتي، نعم. إذا حج الإنسان عن والديه، عن أبيه، عن أمه، إذا حج الإنسان عن قريبه، صلة رحم ونوع من أنواع البر. جاء الصحابي أبو رزين العقيلي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعر، لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعر. قال صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. فنوع من أنواع البر الحج والعمرة. أيها الأخيار، هذه مقدمة لأمر بسيط أريد أن أدخل إليه، ألا وهو أن كل من حج هذا البيت وكل من قصد هذا البيت يتمنى شيء واحد، يتمنى أن يكون حجه مبرورا. ما في حج إلا يتمنى هذه القضية، أن يكون الحج مبرورا، ويسأل الله عز وجل أن يجعل حجه مبرورا. ولكن كيف يتوصل الإنسان إلى هذه القضية؟ كيف يكون حجه مبرورا؟ كيف يكون من الفائزين؟ إذا كان الحج مبرور فاز، ولا يبالي بعد ذلك بأي شيء ولا بأي خسارة خسرها الإنسان. فقال العلماء: الحج المبرور يكون بأمور، منها أول أمر الإخلاص لله عز وجل، أن يريد الإنسان بحجه هذا وجه الله عز وجل، لا رياء لا سمعة لا ثناء من الناس، لا محمدة من الناس، لا لتغيير الأجواء، لا ليقال الحاج فلان، ولكن لوجه الله عز وجل. بل هذا الأمر عن الإخلاص هو أمر في كل العبادات، كل عبادة لا بد فيها من الإخلاص، وأي عبادة مهما كان حجمها ومهما كان عمل الإنسان فيها، ما دام أنه لا إخلاص فيها فهي باطلة. في الحديث الصحيح يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أول والعياذ بالله من دخول النار ثلاثة: رجل علمه الله الكتاب، حفظ القرآن، فلما وقف بين يدي الله عز وجل سأله الله عز وجل: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ ما حفظت لك القرآن؟ يسرت لك حفظ القرآن وقراءته؟ يقول: بلى يا رب. فيقول له الرب سبحانه وتعالى: فماذا عملت فيما علمت؟ ماذا عملت في هذا القرآن؟ هل امتثلت بأوامره؟ هل انتهيت عن نواهيه؟ هل انزجرت بزواجره؟ فيقول: يا رب، كنت أقوم به آناء الليل وأطراف النهار، وكنت أكثر من تلاوته، وكنت. فيقول الله له: كذبت، والعياذ بالله. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، حفظت ليقال حافظ، خذوه إلى النار. ثم يأتى برجل صاحب مال أعطاه الله من المال، فيقول له الله: ألم أجعلك ألا تحتاج إلى أحد من خلقي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما أتيتك؟ هذا المال الذي أتيتك وهذه النعم، ماذا عملت فيها؟ يقول: يا رب، كنت أتصدق به وأصل الرحم، وكنت أفعل، وكنت. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما تصدقت ليقال كريم، وقد قيل خذوه إلى النار. ثم يؤتى بالثالث، وهو رجل أصح الله له جسده وأعطاه من القوة ومن الشجاعة ما الله به عليم، فيقول الله له: ألم أصحح لك بدنك؟ فماذا عملت فيما أتيتك؟ يقول: يا رب، سمعت منادي الجهاد فقمت وجاهدت لأرفع كلمة الجهاد. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما خرجت ليقال شجاع، وقد قيل خذوه إلى النار. يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله. إذا نظرنا إلى أعمالهم، الأعمال كبيرة، حافظ القرآن، مجاهد، ينفق المال، والمال محبب إلى النفس، والإنسان يشقى ويتعب ويسهر الليالي من أجل المال، ومع ذلك هذه الأعمال كلها ما نفعتهم لسبب بسيط، لأنهم ما أرادوا وجه الله وما أخلصوا لله عز وجل. إخواننا، هذه القضية قضية مهمة، قضية الإخلاص، وعلى الإنسان أن يراجع نفسه دائما فيها قضية الإخلاص. والقرآن مليء بهذه القضايا، ينبه الناس إلى قضية الإخلاص، وأن يكون العمل مراد به وجه الله عز وجل. في الحديث في مسند الإمام أحمد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، كم عدد الأنبياء؟ كم عدد الأنبياء؟ قال صلى الله عليه وسلم: 114 114,000. الرسل منهم 300، وذكر عدد. إذا نظرنا في القرآن، كم عدد الأنبياء والرسل الذين ذكروا في القرآن؟ أنا أسأل الآن، كم عدد الأنبياء والرسل الذين ذكروا في القرآن؟ كم عددهم؟ 25. في الحديث يقول 100,000 والرسل 300، معناته لماذا لم يذكروا هؤلاء كلهم؟ أصحاب الكهف، كلنا نقرأ سورة الكهف الحمد لله، لكن ما أسماء أصحاب الكهف؟ ما أسماء آبائهم؟ ما أسماء أمهاتهم؟ نحن لا نعلم، لكن الذي خلقهم يعلم سبحانه وتعالى. قال العلماء: حتى تتربى الأمة على قضية الإخلاص، وأن العبرة بالعمل لا بالأسماء. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. ما أسماء هؤلاء الرسل؟ ما أسماء آبائهم؟ ما ذكر لنا. فلذلك الإخلاص، الإخلاص في كل عمل. يقول العلماء: الإخلاص منزلته من العمل، يضربون له مثلا، يقول: لو أن إنسانا تذكر حبيبا من أحبائه، إنسان تحبه وتحب الجلوس معه ولا تمل من الحديث معه، هذا الإنسان لو أراد الله أن مات هذا الإنسان، هل تستطيع أن تبيت معه في تحت سقف واحد في ليلة من الليالي؟ هل تستطيع أن تكون معه 24 ساعة وهو ميت؟ أم أن الإنسان يجد الخشية، كل الخشية والرهبة، كل الرهبة في الجلوس معه؟ هو ما تغير في شيء، الجسد ما تغير، مجرد أن الروح خرجت، ومع ذلك الإنسان لا يحب أن يجلس معه. كذلك العمل، مهما كان كثيرا، مهما كان صالحا، مهما كان عظيما، إذا فقد الإخلاص لا عبرة فيه، نسأل الله العافية. فلذلك ينبغي الإنسان أن يسأل الله دائما الإخلاص في القول العمل. ولذلك يقول العلماء أن الله عز وجل إذا أحب عبدا رزقه الإخلاص في كل عمل، وإذا لم يرد الخير لعبد يرزقه كثرة العمل وقلة الإخلاص، نسأل الله العافية. كثرة العمل وقلة الإخلاص، نسأل الله العافية. فأول ما يجب على الإنسان الحاج أن يتنبه له أن يكون عمله خالصا لله عز وجل، ولا يريد به إلا وجه الله عز وجل. الأمر الثاني الذي يجعل الحج مقبولا، الأمر الثاني الذي يجعل العمل مقبولا، متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيّن لنا كل شيء، كل ما نحتاجه في ديننا، في دنيانا، حتى في آخرتنا، ومن ذلك ما نفعله في حجنا. بل كان يقول للصحابة: لتأخذوا عني مناسككم. قال العلماء: هذه وصية لكل حاج، قبل أن تحج تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم حجة النبي صلى الله عليه وسلم بشروطها، بأركانها، بواجباتها، بسننها، تعلمها تماما. إذا تعلمتها فأنت على خير وإلى خير، ولا تعمل خطوة إلا وأنت تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ليس فقط في الحج، في كل أمر. هذا من علامات التوفيق، الإنسان تراه يبحث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله، لذة العبادة تجدها في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى العبادة الذي يقتدي فيها الإنسان بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمور العبادة يجد فيها راحة طمأنينة، يجد فيها خشوع. لماذا؟ لأن اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أضف إلى هذا أن الإنسان إذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم له من الفوائد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. مثلا الإنسان إذا اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحبه الله عز وجل. كيف؟ يقول الله عز وجل في الحديث القدسي في صحيح البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تأمل، يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. فأعظم ما يريد الإنسان محبة الله عز وجل، أن الله يحبه. محبة الله عز وجل تأتي عن طريق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من فوائد اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي اللهم صل وسلم عليه أنك يزداد حبك للنبي صلى الله عليه وسلم. كلما عملت سنة كلما ازداد حبك للنبي صلى الله عليه وسلم. في صلح الحديبية لما أرسلت قريش سهيل بن عمرو رضي الله عنه قبل أن يسلم، أرسلته ليتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع إلى قريش رجع بالوجه غير الذي ذهب به، رجع ومعه كلام عجيب. فكان مما قال كلمات، قال: أي معشر قوم، والله لقد دخلت على الملوك كل الملوك، دخلت على كسرى، دخلت على قيصر، دخلت على النجاشي، ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. كأنه هذا الموجز، فأراد أن يوضح أكثر. قال: إذا تكلم خفضوا أصواتهم. إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ما في أحد من الصحابة يتكلم، حبا له صلى الله عليه وسلم وهيبة له. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ولا يحدون النظر إليه مهابة له، بل وصل حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحبون أشياء ما أمرنا بالاقتداء بها، الأشياء العادية ما أمرنا بالاقتداء بها، لكن ما دام أن النبي يحبها فهم يحبونها. لما هاجر نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى المدينة ونزل عند أبي أيوب، كان أبو أيوب رضي الله عنه يرسل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأكل، لا يطعم حتى يأتي ما تبقى من طعام النبي صلى الله عليه وسلم. فيسأل أبو أيوب: أين أصابع موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: هنا. فيأكل من موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بالمكان الذي أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وبأصابع النبي صلى الله عليه وسلم. يوم من الأيام بعث بالطعام، فرجع الطعام، الصفحة رجعت كما هي، الصحفة رجعت كما هي. فأبو أيوب ارتعب، خاف، ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ما أكل. أخذ الطعام وصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أفي طعامنا شيء؟ أرابك شيء من طعامنا؟ قال: لا، فيه، ذكر أن فيه بصل، وهو هذه النبتة لا يحب أن يأكلها صلى الله عليه وسلم لرائحتها. مباشرة أبو أيوب بدون تردد قال: وأنا أكره ما تكره يا رسول الله، أنت تكره أن تأكل من هذه الشجرة، أنا أكرهها لأنك كرهتها صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه يقول: خياط دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، قال: فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبز وشعير ودباء، وفي رواية دباء. يقول أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، يأكل الدباء. يقول: فوقع في قلبي حب الدباء منذ أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكلها. فقضية عمل السنن يجعلك تحب هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الفلاح في محبته صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قالوا من الأمور التي تجعل الحج مبرورا، أن الإنسان يفعل الواجبات التي أوجبها الله عليه على وجه العموم وعلى وجه الخصوص. هناك واجبات قبل الحج أوجبها الله على الإنسان فيفعل الإنسان، وهناك واجبات أثناء الحج وبعد الحج يأتي بها الإنسان. من الواجبات قبل الحج أداء الفرائض. هذه الأداء الفرائض واجب على الإنسان قبل الحج وأثناء الحج وبعد الحج. بر الوالدين واجب على الإنسان قبل الحج وأثناء الحج وبعد الحج. الأمر بالمعروف النهي عن المنكر هذه واجبات واجبة على الإنسان، فيفعلها الإنسان أثناء الحج ويفعلها بعد الحج. هناك واجبات خاصة بالحج، مثل ماذا؟ مثل الإحرام من الميقات، مثل رمي الجمار، مثل المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى أيام التشريق، هذه كلها واجبات. فيأتي بها الإنسان إذا أتى بها فعل الواجبات التي أمر بها في الحج ويكون حجه مبرورا. أيضا قالوا من الأمور التي تجعل الحج مبرور الابتعاد عن جميع المحرمات قبل الحج وبعد الحج وأثناء الحج. هناك محرمات قبل الحج، استماع الغناء محرم قبل الحج وأثناء الحج وبعد الحج، النظر إلى الحرام محرم قبل الحج وأثناء الحج وبعد الحج. الإنسان يبتعد عن هذه المحرمات أثناء حجه وبعد حجه. وهناك محرمات أثناء التلبس بالإحرام، محظورات الإحرام: الطيب، لبس المخيط، تقليم الأظافر، تغطية الرأس بالنسبة للرجل، النكاح ودواعيه، الصيد، كل هذه محرمات لا يفعلها الإنسان. فالإخلاص لله ومتابعة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفعل الواجبات على وجه العموم والخصوص والابتعاد عن المحرمات على وجه العموم والخصوص. أيضا قالوا مما يساعدك على أن يكون الحج مبرورا الرفقة الصالحة، تكون مع رفقة صالحة، مع طالب علم، مع عالم، مع مجموعة صالحة طيبة. الرفقة الصالحة إذا ذكرت الله أعانتك، وإن نسيت الذكرى ذكرتك، وإن جهلت علمتك، بخلاف الرفقة غير الصالحة. لو ذكرت الله مع الرفقة غير الصالحة ربما أعانتك، ولو نسيت ربما لا تذكرك، ولو ذكرت ربما سخرت منك. فهذا يساعد الإنسان على أن يكون حجه مبرورا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل حجنا حجا مبرورا، وأن يجعل سعينا سعيا مشكورا. ونسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حب السنة واتباع السنة، ويحشرنا مع صاحب السنة، ويسقينا من يده الشريفة شربة لا ظما بعضها أبدا. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته واحدا من خلقك أو استأذرت به في علم الغيب عندك، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أن تحرم جسدنا على النار. اللهم أحرم أجسادنا وأجساد آبائنا وأمهاتنا على النار. اللهم أحرم أجسادنا على النار. اللهم أحرم أجسادنا على النار. اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الحج يا رب العالمين. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، مقبولة حجتهم، مغفورة ذنوبهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير على حسن الجلوس والاستماع.